ولا يلبس بخيانه المواريث خالقه العالميه. بعض الاعلام ويشهد ذلك المسلمين الاسلاميين المسلمون بعضهم ادعى انه يلزم من ذلك ايضا المحصول، فالاصول العمليه في كلام الاحراف لا تجري سواء كان العلم الاجمالي يلزم من جريان المحصول في كلام الاحراف مخالفه عمليه او لا يلزم، لانه في المورد الذي لا يلزم مخالفه عمليه يلزم مخالفه احتجاميه، والمخالفه الالتزاميه مانعه ايضا عن جريان الاصول في كمال الاحراف. اذن فموضوع هذه المساله هي ان المخالفه الالتزاميه هل تكون كالمخالفه العمليه مانعه عن جريان الاصول في كمال الاحراف العلم الاجمالي كما كانت المخالفه العمليه مانعه، او لا تكون المخالفة الالتزامية لا تكون كالمخالفة العملية. من هنا انفتح البحث عن وجود الالتزام أساسا وعن كون المخالفة الالتزامية مانعة على تقدير وجود الالتزام أو ليست مانعة. وهذا البحث موضعه الطبيعي ما بعد مباحث المنهجية العلم الإسلامية، لكن في الكفاية قدمه باعتبار أنه يمهد مقدمات لإخراج الحالات التي من الواضح فهمها لكي يركز الحديث في بحث منهجية العلم الإجمالي على مسألة المخالفة القطعية. وجود حرمة مثلا وجود الموافقة لها، وإلا فالموضع المناسب لهذا البحث هو من أولا يبحث عن العلم الإجمالي ومنهجيته ومحظور المخالفة العملية، ثم يبحث بعد ذلك المورد الذي ليس فيه محظور المخالفة العملية، يبحث عن أن المخالفة الالتزامية هل تشكل محظورا، هل الالتزام واجب على تقدير الوجود، هل يكون جريان الأصول في كمال الأحراف موجبة للمخالفة العملية وهذا مانع كالمخالفة العملية أو ليس بمحظور. لأن الأصحاب حيث أن يقدموا هذا الواحد لابد أن يقدموا هذا الواحد، وهنا يبحث لأن المخالفة الالتزامية هل تكون مانعة عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي الذي لا يلزم من جريان الأصول في تمام أطرافه مخالفة قطعية عملية كما في الدوران بين المحظورين مع العلم الإجمالي إن الحرمة وإن الوجود، أو موارد جريان الاستصحابين المثبتين للتكليف مع العلم إجمالا بوجود طهارة المثبتين مثلا الاستصحابين نجاسة الإناءين لدين يعلم بطهارة أحدهما، جريان الاستصحابين في الطرفين لا يلزم منه مخالفة بل بالعكس يلزم منه الاحتياط في كلا الطريقين، لكن حيث يعلم بأن أحدهما طاهر قد يقال أن هذا يلزم منه المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية أيضا كالمخالفة العملية مانعة عن جريان الأصول. ففي المورد الذي لا يوجد محظور المخالفة العملية يبحث عن هذا المحظور، هذا المحظور هل يكون مانعا عن جريان الأصول العملية في تمام أطراف الأجهزة الإجمالية أو لا يكون مانعا. وهذا يظهر ثمرة هذا البحث أيضا كما أنه ظهر موضوعه ظهر ثمرته، وهو أنه لو قيل بأن الالتزام واجب والمخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية إذا تتساقط الأصول في أطراف العلم الإجمالي مطلقا حتى إذا لم يلزم من جريانها في تمام الأطراف مخالفة قطعية عملية. وتفصيل البحث في هذا الموضوع يكون ضمن أموره. الأمر الأول لأنه ثبوتا هل يعقد وجود الالتزام أو لا يعقد وجود الالتزام، هذا الذي نجاح هذا المحقق أن يكون هناك تكليف آخر، وجود آخر غير العمل، نسميه بوجود الالتزام، ويكون غير العلم، غير نفس العلم، صار ثاني راد بالالتزام العلم. المفهوم أنه في مواد العلم الإجمالي يوجد علم إجمالي، والظاهرات شيء زائد عن العلم، سمى بالالتزام. هل هذا معقول أو أصلا غير معقول؟ فإنه ادعى بعض الأعلام بأن هذا الباب لا موضوع له، لأنه لا معنى لإيجاد الالتزام في موارد الكشف واليقين والعلم إلا بأن يرجع إلى الإبهار، يعني باب وجود الإبهار أو حرمة الكذب، أن يظهر ما هو خلاف الواقع، وإلا لا يوجد شيء، لا يوجد أمر آخر وراء العلم والتصديق الذي هو أمر نفسي نفساني، وإظهار هذا التصديق وإدراجه والذي هو فعل من أفعال المسلم، وما يسمونه بحق القلب والالتزام لا يرجع إلا إلى مرتبة من مراتب اليقين، ودرجة من درجات التصديق واليقين، ودرجات اليقين والتصديق كأصل اليقين، ليس فعلا، ليس أمرا اختياريا بنفسه، مقدماته قد تكون اختيارية، لكن هو ليس فعلا من الأفعال الاختيارية، ويكون متعلقا بالوجود. نعم، وجود تعليم الأحكام الشرعية هذا شيء آخر خارج عن هذا البحث. إذن فشيء آخر وفعل آخر غير العمل يسمى بالالتزام ليس موجودا أصلا ومحكولا لكي يبحث عن وجوده وعدم وجوده. نعم، يوجد فعل آخر اسمه الإظهار الكيف والصد، يحرم على المكلف أن يظهر خلاف ما يعتقد به، مثلا خلاف الواقع أو خلاف الواقع، هذا يرجع إلى باب حرمة الكيف ووجود الصد وخلاف الكلام. أما يكون شيء آخر اسمه الالتزام بما علم به مثلا المكلف، هذا أمر لا نتصوره ولا نتعقله. هذا الإشكال الذي أشكله بعض الأعلام غير وارد لوضوح أن هناك مقولتان في عالم النفس، مقولة الانفعال الذي هو مثلا العلم والصوت والضوء، هذه الصفات النفسانية والأعراض النفسانية التي هي تشبه الأعراض الخارجية من حيث أن النفس تتصف بها وتنفعل بحالاتها من الشوق والكراهة والحب والبغض والعلم والجهل ونحو ذلك. ويوجد شيء آخر وراء ذلك من مقولة الفعل، وهو فعل النفس الذي يعبر، قد يعبر عنه بعهد القلب، قد يعبر عنه بالالتزام، قد يعبر عنه بالبناء، البناء القلبي والبناء النفسي، قد يعبر عنه بالقاس مثلا ونحو ذلك من التعابير المختلفه. وهذا بابه غير باب العلم، بابه باب فعل النفس، يشهد بذلك الوجدان وينبه إلى ذلك بعض الأحكام الشرعية. فإن من جملة الأحكام الشرعية التي لا يشك فيها أحد حرمة التشريع. حرمة التشريع ماذا يعني؟ طبعا لا يعني بحرمة التشريع أن يعلم الإنسان شيئا على خلاف الواقع، فإن العلم ليس أمرا اختياريا. ثم لو علم به طب علم به ما لا يكون حرمة التشريع لا يرجع إلى باب حرمة العلم، كما أنه لا يرجع إلى باب حرمة الإظهار يعني حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب شيء وحرمة التشريع حرمة أخرى. حرمة الكذب الحمد لله الفقهاء كلان يميزون عموما يميزون بين حرمة الكذب حرمة التشريع الذي يترتب عليه آثار عملية كثيرة تكثير من بطلان العمل مثلا العبادي بالتشريع ونحن ذلك بالأمور.
مع أن حرمة الكفر
لا بد أن يجب بطلان العمل معصية من المعاصي الأخرى التي يرتكب الله من سبيل النظر إلى الأجنبية في سن العمل وفي العبادة. حرمة التشريع كيف نفسره؟ لا بد أن تفسر حرمة التشريع كما يفسرون بالالتزام والبناء على أن هذا مثلا واجبون أو جزءون من العمل مع أنه ليس كذلك، أو على الأقل المكلف جاهل به، أن يكون جاهلا بذلك ولا يعلم بأن هذا يكون واجبا عند الشارع أو ضمن الشريعة، يكون الالتزام به ولو كان مطابقا للواقع تشريعا محرما. إذن فهناك شيء آخر وراء العلم يسمى بالتشريع والالتزام والبناء، وهي من مقولة الأفعال، أفعال الناس. وقد وقع هذا في الأحكام الشرعية، فإنكار وجود واسطة بين العلم والإظهار هذا الإنكار خلاف الوجدان وخلاف ما يوقع في الفقه أيضاً. إذن المراد بالالتزام عبارة عن هذا الفعل النفساني المسمى بعقد القلب والالتزام والبناء، والذي هو له عالم ثبوت قبل إظهاره له ثبوت، فإن التشريع لا يوقف على أن يظهره هذا المشرع حتى لو دان بينه وبين نفسه بما ليس من الدين هذا تشريع، ولو لم يوجد دان به ثبوتان وهذا تشريع. في الروايات أيضا كذلك من دان بشيء من هذا القبيل تعبير غياب دانة، لأنه أبرز وأظهر يمكن حمله مثلا على حرمة الكذب وكذلك. إذن هناك شيء آخر وراء الأمرين، وراء العلم وراء الإدراك، وهو ليس من مقولة العلم وليس من مقولة الانفعال أو الحرج والمحروض، وإنما من مقولة الأفعال، هذه أفعال الجوانح بقبال أفعال الجوانح. نظير الأمور الإنشائية، نظير الأمور الإنشائية، نظير التعهدات، التعهدات الموجودة لدى الإنسان والقرارات العقلائية الموجودة لدى العقلاء، فإن الالتزامات المعاملية الذي يقال في باب البيع أنه التزام بتمليك الشيء للطرف المقابل بحوار، هذا الالتزام ليس علما، من واضح أنه في مقام الإنسان لا يوجد علما، يراد إيجاد شيء ولا يراد الحكاية والإخبار والعلم. قال مقولته من تلك المقولة الحقيقة، مقولة القرارات والبناءات والالتزامات هي أمور اعتبارية، أمور تعهدية الحقيقة، والتعهد فعلا وليس علما، وليس أيضا عبارة عن الإظهار، الإظهار إظهار للتعهد، إبراز للتعهد. إذن فهناك شيء اسمه الالتزام الذي يجعل المخالفة الالتزامية محذورا عن جريان الأصول في تمام أطواف العلم الإجمالي. ينظر إلى هذا الشيء يقول أنه كما يجب موافقة الأحكام الشرعية عملا يجب الالتزام بها والتعهد بها والبناء عليها، وحينئذ البناء العملي يختل من جريان الأصول في تمام الأطراف، حيث أنه يكون حينئذ لا سيما للحكم الواقعي مثلا ويكون خلاف ذلك الحكم الواقعي الذي يجب الالتزام به كما يجب العمل به، يجب الالتزام به. فحينئذ لو فرضت المخالفه العمليه غير ممكنه، المخالفه الالتزاميه ممكنه، حينئذ المخالفه الالتزاميه محذور مستقل يمنع عن جريان الاصول في تمام الاطراف العلميه الشرعيه. ففي الامر الاول نثبت انه هذا البحث اساسا محقول، ليس بحثا لا موضوع له باعتبار ان الوجوب الالتزام غير محقول في نفسه الا بان يرجع الى حرمه الكيد ونحو ذلك الذي هو خارج عن هذا البحث. الامر الثاني في ان وجوب الالتزام لو فرض ثبوته قيام الدليل مثلا عليه على وجوب الالتزام الاحكام الشرعيه، كيف يتصور مانعيته عن جريان الاصول في تمام اطراف العلم الاسلامي؟ فان تصوير كيفيه مانعيه وجوب الالتزام بالاحكام الشرعيه عن جريان الاصول في تمام اطراف العلم الاجمالي، يمكن هذه الكيفيه تصوير هذه المانعيه يمكن لاحد وجوه ثلاث. الوجه الاول ان يقال بان وجوب الالتزام اذا ثبت الاحكام الشرعيه حينئذ لا يعقل ان يجري الاصول في تمام اطراف العلم الاجمالي ولو لم يلزم منه مخالفه عمليه، لان المفروض يجب الالتزام بالاحكام الشرعيه، وحينئذ جريان الاصول يثبت احكاما شرعيه في موضعها، والواقع المعلوم بالاجماع ايضا حكم شرعي معلوم بالاجماع، فيلزم الالتزام بالحكمين المتناقضين او المتضادين، لان الاصول الجاريه في تمام الاطراف كالاستصحابين مثلا يثبت النجاسه، استصحابين نجاسه في الطرفين يثبت نجاسه كلا الطرفين، فلا بد من الالتزام بنجاسه كلا الطرفين، والمفروض العلم اجمالا بطهاره احدهما ايضا فلا بد من الالتزام بطهاره احدهما، وهذا معناه الوقوع في الالتزام بالنقيضين، الوقوع في الالتزام بامرين متناقضين، والالتزام بامرين متناقضين الالتزام بنجاسه كليهما وطهاره احدهما لا يمكن، اما لا يمكن عقلا او اذا قيل بامكانه كما هو كذلك ممكن، اننا قلنا ان الالتزام بالنقوله الاعتبار والتعقل، لكن غير ممكن عقلائيا، يعني العاقل لا يلتزم بالنقيضين ضدين في شيء واحد، لا يلتزم بالعقل ان هذا الالتزام وان كان امر فعلا، لكن ليس فعلا لغيا بذاك المعنى، فعل معقول عقلائي لا بد ان يكون فعلا معقولا، فيلتزم بالنقيضين الالتزام بالنقيضين كالتعهد بالنقيضين كانشاء الامرين المتناقضين، كيف انه ليس عقلائيا؟ العاقل بما هو عاقل لا يصنعه، فلا يكون عقلائيا وان كان انكاره وعدم استحالته عقلا، لكنه يكون ممتنعا عقلائيا، وهذا يكفي في شك محظورا في ادله الاصول العمليه وان تشمل تمام الاطراف، فانه المحظور العقلائي كالمحظور العقلي مانع عن الاطلاق في ادله الاصول في ادله الاحكام الشرعيه، فلا ينعقد اطلاق حينئذ في ادله الاصول العمليه لكل اطراف العلم الاجمالي حتى اذا لم يلزم منه مخالفه عمليه بلزوم المخالفه الالتزاميه التي قلنا انها غير معقوله حينئذ عقلائيا. لا، نفس الالتزامين غير عقلائي، نفس ان يلتزم العاقل بان هذا واجب وليس بواجب بغض النظر عن مقام العمل، هو مباح وليس بمباح، الاباحه ليس فيه عمل سواه عمل، الالتزامان غير عقلائيين من قبيل ان يلتزم ويتعهد ان يكون هذا ملكا لزيد وان لا يكون ملكا لزيد، هل يمكن ان يصدر من العقلاء تعهدان وقراران عقلائيان متضادان؟ لا يمكن، العاقل بمعنى عاقل لا يلتزم التزاما متناقضا، نعم لقد التزام يمكن، الا انه من كلام الالتزام العقلائي، لو كان الالتزام واجبا فالواجب هو الالتزام العقلائي، يعني هذا الذي يكون نظيره في باب المعاملات في باب التعهدات في باب القرارات العقلائيه الاخرى، ذاك هو الذي يكون واجبا، وهذا في النقيضين لا يمكن او في الثنتين لا يمكن ان يكون، يعني لا تكون عقلائيه، اذا فيكون المانعيه والمحذور في جريان المحذور في الالتزام في جريان الاصول في تمام الاطراف، المانعيه تكون بهذا البيان، ببيان انه يلزم بناء على وجود الالتزام، يلزم الالتزام بالمتناقضين او المتضادين، والالتزام بالمتناقضين امر حتى لو ضرب انسانه عقلا غير عرفيا غير عقلائيا غير مقبول عقلائيا، وهذا بشكل محظورا عقلائيا لا محاله عن شمول أدلة الأصول لتمام أطراف العلم الإجمالي الذي ليس فيه محظور المخالفة العملية لكن فيه مسألة الالتزام، فمن هذه الناحية تثبت المانعية عن جريان الأصول في تمام أطراف العلم الإجمالي، هذا تقريب. هذا التقريب جوابه واضح، جوابه أنه بناء على أن معدل الأصول العملية الحكم الشرعي في موارد الأصول العملية ليس حكما شرعيا واقعيا، وإنما هو حكم شرعي ظاهري. فعلى القول بوجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، يجب الالتزام بكل حكم شرعي على واقعه لا على خلاف واقعه. وحين المفروض أن الحكم الشرعي الظاهري حكم شرعي قابل للاجتماع مع الحكم الواقعي، وإلا لو لزم الإشكال في أصل الجمع، كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري بحسب الفاظ سنس حكم يمكن أن يجتمع في مورده مع الحكم الواقعي من دون أي منافات بينهما، يعني حكمان قابلان للاجتماع في مورد واحد. فإذا كان قابلين للاجتماع في مورد واحد يعني لم يكن ليس بينهما تناقض ولا تضاد، إذن فالالتزام بهما معا لا يكون حينئذ فيه الالتزام بالنقيضين، بل الالتزام بحكمين متغالبين يمكن متآخرين يمكن أن يجتمع في مورد واحد. إذن فهذا المحذور لا يلزم إلا إذا كان جريان الأصول بمعنى إثبات الحكم الواقعي في ذلك المورد الذي هو عبارة أخرى عن القول بالتصريف مثلا بناء على التصريف والسببية. نعم يلزم ذلك لأن هذا في نفسه محال، فإن التصريف والسببية بنفسه يؤدي إلى اجتماع البلدين، فإن الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري المصيب بالواقع الذي يكون فيه إرادة وكراهة واقعيتين كما قلنا في نفسه يكون محالا. فالحكم الظاهري يعني جريان الأصول في تمام الأطراف يثبت فيها حكما ظاهريا ليس مبادا مع الحكم الواقعي، فيكون الالتزام به في تمام الأطراف مع الالتزام في الواقع في بعض الأطراف تعينا أو إجمالا، ليس فيه من الالتزام بالتناقض والتضاد بل من الالتزام بالأمرين المتوافقين. لا فرق حتى في الأصول المحرزة، لأنه في الأصول المحرزة أيضا الحكم الظاهري في مورد الحكم المحرز حكم ظاهري ليس حكم واقعي، هذا لسان فقط، أن لسانه لسان الإحراز. وإلا وصلنا فيما سبق واقع الأحكام الظاهرية ببحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، لا يفرق فيه بين الإمارة والأصل المحرز والأصل غير المحرز، كله نقطة الجمع فيه بين الحكم الظاهري والواقعي نقطة واحدة. البيان الثاني للمانعية للمحذور محذور المخالفة الالتزامية، أن يقال بأن الالتزام بالحكم الواقعي وإن كان لا يناقض ولو عقلائيا حتى عقلائيا مع الالتزام بالحكمين الظاهريين لعدم التناقض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، يمكن الالتزام بها جميعا، إلا أن الالتزام بالحكم الواقعي ينافي الجري العملي على صدق الحكمين الظاهريين في الطرفين في تمام الأطراف. أليس هذا الذي يجري الاستصحاب بالنجاة مثلا في كلا البنائين؟ سوف يرتب على ذلك العمل، أن الأصل إنما يجري من أجل العمل والوظيفة العملية، فسوف يكون المكلف عملا ملتزما عملا مؤديا لما تقتضيه الأصول في تمام الأطراف، فيكون عملا ملتزما بنجاسة هذا الإناء وبنجاسة. إذن يقال العلم الإجمالي بالواقع ويستتبع وجود الالتزام بذات الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية المعلومة به، أن يلتزم هذا المكلف بالطهارة الواقعية لأحد الإنائين هذا الالتزام، هذا الالتزام مع أنه عملا لا بد أن يجتنب هذا الإناء ويجتنب ذاك الإناء، هذا الالتزام لا يجتمع مع الالتزامين العمليين أو يكون مع الموقفين العمليين، لا ليس الالتزام الموقف عملي، الالتزام بأن أحدهما يكون طاهرا مع أنه عملا لا بد أن يجتنب لا يكتب هذا الطرف ولا يكتب ذاك الطرف، ذاك الالتزام مع هذا العمل لا يجتمعان ولو عقلائيا، ذاك الالتزام مع هذا العمل يكون كأنه مثلا لهو، كأن ذاك الالتزام أمر لا لا هو ولا فائدة فيه، لأنه عملا لا بد أن يستلم عن هذا ولا بد أن يستلم عن ذلك، يعني لا بد أن يرتب آثار النجاة هنا ويرتب آثار النجاة هنا، ففي كلا العينين معا لا بد أن يرتب آثار النجاة. أي معنى حينئذ إذا كان موقفه العمل هذا؟ أي معنى لوجوب الالتزام بالتزامه بأن أحدهما يكون مثلا ظاهرا واقعا، أي لا يجب الاجتناب عنه ولا يكون الالتزام منافيا حينئذ مع الموقفين العمليين في موردي الأصول العملية الجارية في تمام الأطراف. هذا المحظور أيضا غير تام، لأنه يمكن أن يجاب عليه أولا بأن هذا الالتزام حيث أنه متعلقه عبارة عن الحكم المعلوم بالإجماع، فالعقلاء يميزون بين الأمرين، يقولون أنه يمكن الالتزام بأن أحدهما المعلوم بالواقع المعين بالواقع وغير المعين بالسر عند هذا الإنسان المكلف، أحدهما يكون ظاهرا، لكن مع ذلك كل منهما بخصوصه يجب الاجتناب عنه. العقلاء يميزون بين الحيثيتين، يرون انه يمكن ويكون معقولا وعقلائيا ايضا وغير ليس لغوا ان يلزم هذا المكلف بوجوب بطهاره احدهما على اجماله، لان ما هو معلوم من الحكم الواقعي انما هو طهاره احدهما لا طهاره كليهما، طهاره احدهما يكون معلوما يلتزم بطهارة أحدهما على الإجماع، لأن المقدار المعلوم هو هذا المقدار فيكون الالتزام رجل على الإجماع. وهذا لا ينافي مع أن يكون الموقف العملي في كل من العنوانين بالتفصيل يجب الاجتناب، فالالتزام الإجمالي مع الموقفين العمليين التفصيليين في الطرفين يمكن اجتماعهما، يعني معقول عرفا وعقلائيا، فيقول أنا ألتزم بأن أحدهما على إجماله يكون طاهرا وحلالا، لكن مع ذلك للاشتباه في كل من الطرفين بخصوصه يجب أن أشترط عملا، يجب أن أشترط عن هذا ويجب أن أشترط عن ذلك، بين هذين الأمرين يكونون حقيقة يعني هذا الالتزام لا يكون منافيا لا عقلا ولا عقلائيا مع الموقفين العمليين التفصيليين، بل يمكن ان يقال انه اساسا لا منافاة بين الالتزام والعمل حتى اذا كان معا تفصيليين، حتى اذا كان معا تفصيليين لا منافاة بين العمل والالتزام لو كان هناك اثر يترتب على الالتزام، اذا كان هناك اثر يترتب على ذات الالتزام لكن التزام وهذا عمل وذاك ترك الارتكاب العملي، يعني ترك فعل الجوارح وذاك التزام وفعل اخر من افعال الجوارح، لو قلنا ترتب اثر عليه على نفس الالتزام ايضا عقلائيا يكون معقولا ان يجتمع ذاك الالتزام مع هذين النقطتين. فكلا هذين التقريبين لا يمكن ان يشكل مانعا بحد الحقيقه، يعني جريان الاصول في تمام الاحوال. المهم هو التقريب الثالث للمانعية، بأن يقال أن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريان الحصول في الأطراف التلخيص في مخالفة الصنعيات العمليات لحاب الارتكاب يلزم مخالفة عملية، أي يلزم مخالفة عملية بلحاب تكليف آخر لا بلحاب ذلك التكليف. حاصل التقريب الثاني الثالث لزوم المخالفة العملية كنفس المخالفة العملية بلحاظ التكليف الجوارحي، أليس بلحاظ التكليف الجوارحي جريان الأصول في تمام الأطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية لعمل لتكليف بعمل هو عمل الجوارح وهو الشرب مثلا، لو كان يجري في كلا طرفي أجل إجمالي بالنجاة إطارة الطهارة يلزم منه جواز شرب هذا الإناء وجواز شرب ذاك الإناء، وأحد الشربين مخالفة عملية قطعية. وكذلك هنا جريان استصحابي النجاة هنا يلزم منهما من جريانهما مخالفة عملية كتلك المخالفة العملية، لكن هذه المخالفة العملية مخالفة عملية لفعل الجوارح لا لفعل الجوارح، وكون الفعل فعل النفس لا فعل اليد أو فعل الفم هذا لا يغير من حقيقة قبح التنفيذ في المعصيات وقبح التنفيذ في المخالفات. المخالفات سواء كانت بفعل اليد او بفعل الرجل او بفعل البصر او بفعل باي فعل من افعال الجوارح او الجوارح. المخالفه في العمليه معصيه على كل حال، والترخيص فيها كبير عقلا مانع عن جريان الاصول الموجبه المؤديه الى الترخيص في المخالفه. ويدعي مثلا السيد المشاركي مثلا نفترض يدعي انه يلزم في تمام موارد العلم الاجمالي مخالفه عمليه قطعيه، غالبا العمل في موارد العلم بالنجاسه وجريان الطهارة والطهارة بالطرفين، هناك عملان هناك سوف يؤدي جريان الأصول التنفيذية في الأبواب إلى مخالفة المخالفة، يعني هناك مخالفتان. بينما في موارد عدم لزوم الترخيص في المخالفة العملية من ناحية الجوارح يوجد مخالفة واحدة عملية لا مخالفة، وذلك لأنه في جريان الأصول وهو استصحاب النجاسة هنا واستصحاب النجاسة هنا سوف ننفي وجود النجس الشرعي في كل من الإناءين، نقولها وجود الطاهر الشرعي في كل من الإناءين، نقولها لا ليس بطاهر وهو نجس ولا ليس بطاهر وهو نجس. وحينئذ بنفي الطهارة في الطرفين ننفي ما هو موضوع لوجود الالتزام، لأن وجود الالتزام موضوعه الحكم الشرعي ليس موضوعه الحكم الوهمي، من الحكم الشرعي الذي له موضوع مختلف. ونحن بإجراء الاستصحاب ننفي ما هو موضوع لوجوب الالتزام، فإنما هو موضوع وجوب الالتزام عبارة عن الواجب الشرعي والحرام الشرعي والمباح الشرعي والطاهر الشرعي والنجس الشرعي. وقد أثبتنا أن كلا الإناءين نجس، يعني ليس أحد شيء منهما طاهرا، هذا نجس وذاك نجس، نفينا طهارة هذا الإناء ونفينا طهارة هذا الإناء، إذن فقد نفينا الطهارة منهما معا، وبنفي الطهارة منهما معا إذن رفعنا ما هو موضوع للالتزام، فإن الالتزام على القول بوجوده موضوعه عبارة عن ما هو الحكم الشرعي، موضوع الحكم الشرعي بقيد الوصول، الحكم الشرعي جزء الموضوع على كل حال، وإن كان الوصول جزء آخر من الموضوع، فالحكم الشرعي جزء الموضوع، فبنفيه نفينا بحسب الحقيقة ما هو موضوع لوجوب الالتزام، مع أنه يعلم بأن هذا الموضوع موجود في أحد الأمور. إذن لن يكون من آثار استصحاب النجاسة في البيت، أولا يكون من آثار جريان الاستصحابين عدم جواز شرب هذا الإناء وعدم جواز شرب ذاك، وثانيا نفي وجوب الالتزام بطهارة في البيت هنا، لأنه ينفي وجوب الالتزام بطهارة هذا وينفي وجوب الالتزام بطهارة ذاك، إذ ينفي موضوعه بحسب ولو تعبدا. إذن فينفي أن يجب وجوب الالتزام بطهارة هذا الإناء وينفي وجوب الالتزام بطهارة الإناء الثاني، وبذلك يجوز للمتلم أن لا يلتزم لا بطهارة هذا ولا بطهارة يترك الالتزام بهما، وهذا ترخيص بالمخالفة القطعية، لأننا نعلم أن أحدهما طاهر والالتزام بطهارة أحدهما يكون واجبا، فيكون قد تركنا كلا الالتزامين كلا الالتزامين للطهارة الطرفين، ونحن نعلم بأن أعلى الالتزامين يكون واجبا، إذن فيكون مخالفة قطعية لتكليف متعلق بفعل الالتزام، تركنا التزامين نعلم بأن أحدهما واجب، إذن بهذا تكون قد وقعنا في المخالفة القطعية العملية لواجب غادر، أما الواجب متعلقه الالتزام، سواء كان متعلق الواجب بالالتزام أو كان متعلق التكليف فعل الجوارح من هذه الناحية لا فرق، المخالفة للتكليف المعلوم وللتكليف الواجب الشرعي أو الحرام الشرعي ارتكاب الحرام الشرعي صيانه، سواء كان هذا الحرام من أفعال الجوارح أو من أفعال الجوارح من أفعال هذه الجارحة من أفعال تلك الجارحة من الجوارح، المخالفة القطعية باعتبار كونها عصيانا تكون مثلا ممتنعة أو قبيحة عقلا، والعصيان لا يفرق فيها أن يكون العصيان في فعل الجانح أو في فعل في مخالفة ترجع إلى تكاليف تتعلق بأفعال الجوانح أو بأفعال الجوارح. إذن فيلزم نفس المحذور الذي يلزم في سائر الموارد هنا أيضا يلزم، نفس الموارد العلم الإجمالي دائما فيه مخالفة عملية. هذا الأمر في مثل العلم بنجاة أحد الإلهين وإصالته الصغارة الطرفين توجد مخالفتان عمليتان لو جرت الأصول في تمام الأفراد. مخالفة أولى عملية بالحفظ على الجوارح وهو جواز شرب هذا وشرب ذلك، وهذا تخصيص في مخالفة عملية جارحية نعلم أن أحد الشربين يكون حراما يشرب منه. ومخالفة أخرى هناك أننا سوف نلتزم بطهارة هذا وبطهارة ذلك ولا نلتزم لا بالنجاسة لهذا ولا بالنجاسة لك، ونعلم أن أحدهما نجس لا بد من الالتزام بالنجاسة، وهذه مخالفة قطعية عملية أخرى بإحاظة شعل الجوارح. ففي سائر الموارد التي لا إشكال في عدم جريان الأصول في تمام الأطراف عند الأصوليين توجد مخالفتان عمليتان في هذا المورد وهو إحاظة النجاسة أو موارد الدوران بين المحظورين. المخالفة العملية الجارحية لا يمكن، لكن المخالفة العملية الجارحية يمكن تتحقق، لأنه بهذا ننفي وجوب الالتزام بطهارة المحظور وبطهارة، فنترك كلا الالتزامين وترك كلا الالتزامين يعلم بأن أحد في مخالفة قطعية لأنه أحدهما كان يريده المولى يقينان، لأن أحد الإلهين نجس واقعا طاهر واقعا بحسب، فقد ترك قطعا أحد الواجبين، ترك ذات الواجب لأنه ترك كلا الالتزامين وهو يعلم أن أحدهما واجب. يكون نظير ما إذا علمنا بأنه إما صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر وتركنا كليهما، ألسنا نعلم تكون مخالفة قطعية عملية؟ مخالفة قطعية عملية لأنه يعلم أن أحد الصلاتين واجب على كل حال وقد تركهما معا، هنا أيضا يعلم أن أحد الالتزامين واجب عليه وقد تركهما معا، مخالفة عملية قطعية. غاية الأمر العمل موضوعه العمل الذي مكلف به متعلق التكليف فعل الجوانب، متعلق التكليف اي شيء كان من الجزية العلم الإسرائيلي او طول حرمة المخالفة القطعية العملية، قبح الترخيص في المخالفة القطعية العملية ميزانه قبح الترخيص في العصيان. اما العصيان بماذا يكون؟ طبعا لا دخل له في البحث الاصولي اي شيء كان. هذا التقريب الثالث حينئذ يكون امكن من التقريبين السابقين، ولا بد ان يكون هذا التقريب هو مقصود من يريد ان يجعل المخالفة الالتزامية مانعة عن جريان الأصول في تمام الأطراف، فلا بد من ملاحظة هذا التقريب أن هذا التقريب يتم أو لا يتم على تقدير القول بوجوب الالتزام، يتم أو لا يتم هذا التقريب. لهذا هو الأمر الثالث من الأمور الذي نبحث فيه عن أن هذا التقريب للمانعية بمانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الأصول في تمام الأفراد لكونها مخالفة عملية قطعية، وإن كان العمل فعل الجوانح لا فعل الجوارح، هذه المانعية هل تكون صحيحة على تقدير القول بوجوب الالتزام؟ تكون هذه المانعية صحيحة أم لا؟ وهذا هو الأمر الثالث الذي لا بد أن نذكره.